أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
قال المصنف: تذنيب. في هذا التذنيب يتعرض المصنف إلى بحث الجملة الحالية، وبعبارة أوسع، وإن كان غرضه الرئيس الجملة الحالية، إلا أنه أيضا يتعرض إلى الحال المفردة أيضا كما سيأتي. وهذا البحث ذكره هنا كما هو صريح عنوان المصنف بأنه من باب المناسبة والاستطراد، إذ عنوان البحث بالتذنيب، والمراد من التذنيب هو جعل الشيء ذنابة لآخر. والذنابة يعني ماذا؟ يعني آخر الشيء. ومنه أخذ ذنب الأرنب، فما يكون في مؤخرة الأرنب يسمى ماذا؟ ذنب. جعل الشيء آخر لشيء آخر، فيكون في آخر، في الآخر. ومنه أخذ ذنب الأرنب، يعني له ذيل الأرنب، حيث يجعل في مؤخرته. ويقولون أن هناك فرق بين التذنيب والتنبيه، فالتنبيه يطلق في المورد الذي يكون فيه مضمون البحث ومضمون الكلام قد تقدم بشكل مجمل فيما سبق، تنبيه، بحيث لو تأمل المتأمل ودقق في المطلب السابق لتبين له ما يوجد في التنبيه، إلا أنه لزيادة العناية بالمطلب ويراد تفصيله، ولا يكتفى بتدقيق وتأمل المتأمل، يصرح به في عنوان تنبيه. إلا أن التذنيب لم يتقدم مضمونه فيما تقدم حتى بالتأمل، بل يكون مطلبا آخر يجعل متصلا بمطلب سابق لمناسبة بينهما، لمناسبة بينهما. وهنا في المقام ذكر بحث الجملة الحالية بعد بحث الوصل والفاصل لهذه المناسبة، وهو أنه كما أن الوصل يكون بالواو والفاصل يكون بترك الواو، فإن الجملة الحالية أيضا تارة يدخل عليها الواو وتارة لا يدخل عليها الواو، فلهذه العلاقة ولهذا الشبه بحث الجملة الحالية في هذا المقام. والجملة الحالية كما هو واضح ليست جملة مستقلة، وحيث أنها ليست جملة مستقلة ولا يكون في موردها جملتان مستقلتان، نبحث أنه هل نعطف الجملة الأولى على الثانية أو لا. والواو هنا في واو الحال، واو الحال، فلا تبحث هذه المسألة في وين؟ في بحث الوصل والفاصل. يعني واحد قد يسأل ليش، لماذا لم تبحث هذه المسألة في بحث الوصل والفاصل؟ أليست هي من مصادق الوصل والفاصل؟ حيث أنه يوجد عندنا واو، تارة تقول واو، تارة لا توجد واو. لماذا لم يبحث هذا البحث في بحث الوصل والفاصل؟ نقول بحث الوصل والفاصل، أول ما دخلنا المطلب قلنا ماذا؟ قلنا أنه يوجد عندنا جملتان مستقلتان في الإفادة، ولا تكون إحدى الجملتين مكملة للأخرى. فنسأل هاتان الجملتان المستقلتان في الإفادة التي ماذا؟ التي كلاهما له كيان مستقل، هل نعطف بينهما أو نترك العطف بينهما؟ وهذا لا يأتي في الجملة الحالية، لأن الجملة الحالية ليست كيانا مستقلا، لأنها إنما يؤتى بها لصالح ماذا؟ لصالح صاحب الحال، لبيان صاحب الحال، فهي جملة تبين صاحب الحال، فليست جملة مستقلة لكي نسأل أنها عندنا جملة فيما سبق وجملة جديدة وهما كل منهما كيان مستقل، فحينئذ نبحث عنهما.
يعني لأنها ليست جملة
مستقلة، يعني ليست عندنا جملتان مستقلتان ماذا؟ كل منهما له كيان مستقل. نعم، حتى يقال أنه هل نعطف بينهما أو نترك. والواو هنا واو حالية، وحقق في محل أن الواو الحالية لا يلزم أن تكون واو عاطفة، ولهذا قلنا نحن تارة تكون مرخولا للواو، شوف التعبير ما قلنا معطوفة، تارة مدخولة بالواو، هذه الواو التي تدخل على الجملة الحالية هي واو حالية، والواو الحالية في باب النحو عند المحققين لا يلزم أن تكون واو عاطفة أصلا. فما عندنا هنا وصل فاصل، تفسير ما عندنا واصل يعني العطف بالواو أو ما كذا، هي واو واو حالية، والواو الحالية عند الأكثر أنها ليست واو عاطفة، ولو كانت واو عاطفة فإنه لا نبحث عن مطلق العطف، نبحث عن العطف بين جملتين مستقلتين.
اللي هي جملة الحال وجملة اللي هو.
لا، نبحث إحنا في العطف عن جملتين مستقلتين. هذا لا يأتي في الحال، لأن الحال مو جملة
مستقلة لصالح صاحب الحال.
نعم، هذه جملة أتي بها مو فقط مجردة عن غيرها، أتي بها لبيان ماذا؟ لبيان صاحب الحال. اتضح المطلب؟ فهذا هذا هذا هذه المناسبة اقتضت البحث عن الجملة الحالية، فجعلها في التذنيب، والذنب المذكور طويل جدا، التذنيب الذي ذكره طويل. لكي يتضح البحث لابد من الإشارة أولا إلى تقسيمات الحال أو بعض تقسيمات الحال لكي يتضح لنا البحث. فنقول الحال له عدة تقسيمات جمعها ابن هشام في المغني في الباب الرابع تحت عنوان أقسام الحال، والذي يهمنا في المقام لكي تتضح عبارة المصنف والشارح أن الحال له تقسيمات ثلاثة. التقسيم الأول للحال أن الحال إما مفرد وإما جملة، فتقول جاء زيد ضاحكا، وتقول جاء زيد يضحك، فالأول مثال للمفرد والثاني مثال لماذا؟
للجملة.
التقسيم الثاني للحال أن الحال إما مؤسسة وإما مؤكدة، والمراد من الحال المؤسسة هي الحال التي لم يتضح ولم يتبين معناها مما سبق عليها في الجملة، كقولك جاء زيد ضاحكا، حيث أن معنى الضحك لم يتقدم لم يتضح معناه أو لم يبين معناه قبل ذلك. أما الحال المؤكدة فهي تلك الحال التي تبين معناها فيما تقدم، وهذه الحال المؤكدة لها أقسام ثلاثة، فإما أن تؤكد عاملها كقوله تعالى ولا مدبرا، فهنا مدبرا حال مؤكدة لأنه تبين معناها من ولا، صحيح؟ ولا تدل على ماذا؟ الفرار والهروب، والإدبار يدل على الهروب، فهنا مدبرا حال بينت ماذا؟ العامل، أكلت العامل، استغفر الله، مؤكدة. وإما أن تؤكر صاحبها كقولك جاء القوم طرا أو جميعا، هو طرا خلا طرا أفضل عشان ما تتوهم مع التوكيد، جاء القوم طرا، هنا طرا حال ماذا؟ حال مؤكدة لصاحب القوم، يعني ماذا؟ القوم لام، هي بعد لام استغراق، يعني جميع القوم، طرا تدل على ماذا؟ على العموم، فتكون هذه حال مؤكدة لصاحبها
قوم.
نعم لا، ليش أنا قلت ما قلت جميعا؟ لأنه ألفاظ التوكيد محدودة، ليس منها الطر، جميع، أجمع، واضح، محصوف، سبعة ألفاظ لا يوجد منها
من قلب أحد له
لا خب، هذا بعد متسالم الآن، لأنهم يقولون بسبعة ألفاظ، يقولون سبعة ألفاظ يعني على كلامهم الآن، وهو المتسالم عندهم، لم يشكك أحد أن ألفاظ التوكيد هي سبعة. خب هاي القسم الثاني. القسم الثالث المؤكد لمضمون الجملة كقولهم هذا أبوك عطوفا، فقالوا أنه عطوفا، هذه حال مؤكدة لمضمون الجملة السابقة، ووقع خلاف في تفسير الحال المؤكدة لمضمون الجملة، ما معنى ذلك؟ وتحقيق المراد من حال المضمون الحال المؤكد لمضمون الجملة موكول إلى النحو، حيث حصل نزاع بين الزمخشري ووافقه على ذلك حاشف في الصبان والرضي خالفهم، لكن تحقيق ذلك موكول إلى النحو لا أقل في المغني الباب الرابع، وإن هو لم يحقق المطلب لكن إذا مر عليكم فحققوه.
وقع خلاف بين
الزمخشري والرضي في تفسير الحال ماذا؟ حال المؤكدة لمضمون الجملة،
يعني في تفسير معناه.
نعم، ما هي؟ وأتذكر المصدر إذا تحبون تراجعون، راجع أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك الجزء الثاني صفحة 301، هذاك هناك في حاشية عبد الحميد، حاشية عبد الحميد هناك نقل شيء من الخلاف.
301
نعم، في بحث الحال. على أي حال، فعندنا ماذا؟ عندنا أقسام ثلاثة للحال المؤكدة.
الصبان من ذكر في الحاشية على
ما أذكر الآن، بس هذا أوضح المسالك، حاشية عبد الحميد نقل كلمة، نقل عبارة الصبان.
أي جزء عاد؟
الثاني. حسب النسخة اللي عندي، يعني بحث الحال هو أبو أربع مجلدات. المهم هذا بالنسبة إلى التقسيم الثاني للحال. التقسيم الثالث للحال، الحال إما أن تكون حال منتقلة أو حال ملازمة، والمراد من الحال المنتقلة هو ذلك المعنى الذي لا يلزم صاحبه بل ينتقل عنه، فلا ملازمة بين الحال وصاحبه، وهو أغلب موارد الحال، كقولك جاء زيد ضاحكا، فإن الضحك هل هو ملازم لزيد؟ غير ملازم لزيد.
وأغلب نوع الحال يعني
نعم، أغلب موارد الحال أن تكون حال منتقلة لا تلازم صاحبها. وعندنا حال ملازمة وهي ذلك المعنى الثابت والملازم لصاحبه لا ينفك عنه، وهذه موارد قليلة قد حصرها ابن هشام في 4 موارد. 3 موارد تحت ضابطة كلية قياسية، ومورد أخير مسموع. ومن أقسام، التفت هذا المطلب، ومن أقسام ومن أمثلة الحال الملازمة الحال المؤكدة. ففي موارد الحال المؤكدة تكون الحال ماذا؟ ملازمة. والله هذه النقطة مهمة.
الحال المؤكدة تدخل بهذا.
نعم، مو تقول هذا تداخل في القسمة، نقول هاي تقسيمات.
مثال.
تقسيمات مختلفة، وإلا الحال الملازمة أعم من الحال المؤكدة. مثلا أعطيك مثال للحال الملازمة التي هي ليست حال مؤكدة، كقولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من ماذا؟ من رجليها. هذا قالوا أنها حال ملازمة، لأن كون يديها أطول من رجليها ملازم للزرافة، واضح؟ مع أنه هذا حال غير مؤكدة. كذلك خلق الإنسان ضعيفا، حال مؤكدة كما قالوا، واضح؟ وتحقيقا إن شاء الله في النحو يعني، وفي ابن هشام أيضا محققنا في المغني. المهم إذا اتضحت التقسيمات دي، هي كلها مقدمة للدخول في شرح عبارة المصنف. ولا هي بحث أقسام الحال، بحث يعني طويل مستقل بنفسه كما قلنا في كتب النحو. إذا اتضح ذلك فنقول البحث يقع أولا في الحال المفردة، ثم يقع في الحال ماذا؟ الجملة. أما بالنسبة إلى الحال المفردة فنسأل، هل الحال المفردة يصح أن تدخل عليها الواو أو لا يصح أن تدخل عليها الواو؟ هل الحال المفردة يصح أن تدخل عليها واو الحال أو لا؟ فنقول الجواب عن ذلك يقتضي تقسيم البحث إلى قسمين، فتارة يقع الكلام في الحال المفردة الملازمة، وتارة في الحال المفردة المنتقلة. دخلنا الآن التقسيم الثاني. أما بالنسبة إلى الحال المفرد الملازم فإنه يجب خلوه عن الواو، ففي في الحال الملازم يجب خلوه عن الواو، بخلاف الحال المنتقلة فإن الأصل فيه هو الخلو عن الواو، والأكثر والراجح فيه الخلو عن الواو. فها هنا مقولتان لا بد من البحث عنهما. المقولة الأولى أن الحال الملازمة يجب أن تكون بغير الواو، والوجه في ذلك أن الحال الملازمة لأنها تلازم صاحبها ولا تنفك عنه، فلشدة هذا الارتباط فهما بمثابة ماذا؟ الشيء الواحد، حيث أنهما لا ينفكان عن بعضهما البعض، وهذا الارتباط الشديد يغني عن دخول الواو، لأن الواو يؤتى به للربط بين الحال وصاحبه، وهنا والربط يؤتى به في حال توهم ماذا؟ الاثنين، الاثنينية، إنما يؤتى بالواو، الواو يؤتى بها للربط بين الحال وصاحبها، ففائدة واو الحال الربط بين الحال وصاحبه، كما أيضا سيأتي أيضا علينا بعض النقط ما يتعلق بها الفكرة. وحيث وإنما يؤتى بالربط في مورد يتوهم فيه الاثنينية، وحيث أنه لا يمكن توهم الاثنينية هنا ببركة الملازمة وشدة الارتباط، فلا نحتاج إلى ماذا؟ فلا نحتاج إلى الواو، لأنه نفس شدة الارتباط رابط معنوي. وهذا نظير ما يذكره النحاة في وين تذكرون؟
في
الخبر الجمل. أحسن، في الربط بين المبتدأ والخبر الجملة، حيث قالوا لا بد من وجود رابط بين المبتدأ والجملة والخبر حال كونه جملة، واستثنوا من ذلك صورة واحدة، وهو كون الخبر متحدا في المعنى مع المبتدأ، فجرى على لسانهم أنه لا نحتاج إلى رابط هنا، وإن كان الأدق أنه نحتاج إلى رابط، إلا أن الرابط هنا رابط ماذا؟
معنوي،
فلشدة الارتباط استغنينا عن الرابط اللفظي، فهذا بمثابة الرابط المعنوي. هنا أيضا لكون الحال ملازمة ولشدة الارتباط يوجد عندنا رابط معنوي، هذا يغني عن الرابط اللفظي. وهذه الفكرة هي مهمة جدا، خصوصا إذا درسنا في الباب الرابع في بحث المغني درسنا مطلب ماذا؟ الجمل التي تحتاج إلى رابطين، أو بعبارة ما يحتاج إلى رابط. هناك أساس فكرة الرابط، هذا مفتاحها، وهو ملاحظة الارتباط وشدة الارتباط وتوهم الاثنينية بين شيئين. وتحقيقه بشكل أكثر وأعمق أيضا في بحث المغني. إذا انتهينا في هذا المطلب أن الجمل أنه الحال إذا كانت ملازمة فلا نحتاج إلى رابط، فلا نحتاج إلى رابط بمعنى أنه هل معنى يعني التسامح، يعني لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الواو. فتقول خلق الإنسان ضعيفا، ما يجوز أن تقول خلق الإنسان وضعيفا، هذا أبوك عطوفا، ما تقول هذا أبوك وعطوفا، في جميع أقسام الحال الملازمة. ومن خلال هذا الكلام يتبين أن الحال المؤكدة هل تحتاج إلى الواو ولا تحتاج إلى الواو؟ الحال المؤكدة تحتاج إلى الواو؟
لا،
لا، لأن الحال المؤكدة قسم من أقسام ومصداق من مصادق الحال الملازمة. هذا بالنسبة إلى المقولة الأولى. خلنا نقرأ هاي المقولة، هاي نقرأ المقدار. يقول هكذا، يقول تذنيب. شوف الآن ماذا المصنف عباراته فيها، الشارح عباراته فيها تسامحات. الآن من خلال هذا المطلب الشرح يتبين المطلب. يقول تذنيب هو جعل الشيء ذنابه للشيء، شبه به ذكر بحث الجملة الحالية وكونها بالواو تارة، أي اللي هو الجملة الحالية تارة تكون بالواو وبدونها أخرى، ماذا؟ عقيب بحث الفصل والفصل. لما كان التناسب؟ هي لما كان التناسب متعلقة بماذا؟ يوجد احتمالان، إما بأنه متعلقة بشبهة، شبه به كذا ذكر كذا لما كان التناسب، أو أنه ماذا؟ متعلق بذكر، شبه به ذكر، يعني لماذا ذكر؟ ذكر بحث الجملة لمكان التناسب. شفتي؟ يعني فيحتمل تعلقها بشبه، ويحتمل تعلقها بذكر. لماذا ذكر؟ لماذا يعني ذكر بحث الجملة الحالية وكونها كذا؟ عقيب لماذا ذكر ذاك؟ قال لمكان التناسب. على أي حال ما يأثر في المطلب. يقول أصل الحال المنتقلة، خلنا نقرأ عبارة بس الخطيب. يقول أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واوين، هي أي مقولة؟ مقولة ثانية. المقولة الأولى ما صرح بها، يعني ماذا؟ يعني الحال المنتقلة في أي قوالها؟ أي حال المفروض؟ حال الملازمة. ما هي ما هي ما هي حال الملازمة؟ نعم. ما هو حكمها إذا كان أنه أصلا يجب أن تكون بغير الواو؟ شلون شرح المصنف؟ شلون شرح الشارح؟ الأصل هذا سيأتينا إن شاء الله. الأصل الحال المنتقلة أي الكثير الراجح فيها، المراد من الأصل هو الكثير والغالب والراجح، كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الأكثر في مقام الاستعمال أن يقال حقيقة، أن تكون بغير الواو. هنا محل البحث، احترز بالمنتقلة عن المؤكدة، هذا تام أو متام؟ ليس بتام. احترز بالمنتقلة عن الملازمة، والمؤكدة ما هو إلا مثال من أمثلة الملازمة، والمؤكدة أعم من الملازمة. واضح؟ فهذا في خلل في التعبير. خب الخلل الثاني، أي مؤكدة؟ قال المؤكدة المقررة لمضمون الجملة. أنا أقول هذا التقييد ما له معنى، حتى لو سلمنا المؤكدة، مؤكدة أقسام ثلاثة، إما مؤكدة للعامل، إما مؤكدة لصاحبها، إما مؤكدة لمضمون الجملة.
يعني
تخصيص، يعني ليش تخصص المؤكدة؟ والبحث عندهم في مطلق المؤكدة لا خصوص، الذي يجب أن يكون بغير الواو مطلق المؤكدة، لأن النكتة نكتة واحدة، شدة الارتباط ثابت،
في الواو ما ثابت في الحال المؤكد للعامل او المؤكد لصاحبها او المؤكد للمضمون الجملة. فالتخصيص بلا مخصص.
مؤكد مصدر لصاحب الحال
أو للجملة، إما لصاحبها أو للعامل أو لمضمون الجملة. حتى شوف حتى الحاشية محل إشكال، شوف لو كاتب تحت الحاشية وش كاتب.
مشكلة على ذي عبارة المؤكدة.
يقول اعترض عليه بأن اللازمة هي التي تقابل المنتقلة. صحيح، هذا كلام صحيح، المنتقلة هي تتقابل اللازمة. يقول واللازمة نحو هذا أبو وهذا أبوك عطوفا، أما المؤكدة فنحو لا تعث في الأرض مفسدا. خب هاي مثال مؤكد، خب هذا كلام مو صح، يعني كان يتوهم أن هذا أبوك عطوفا مو مؤكدة، هذه مؤكدة لكن مؤكدة لمضمون الجملة. شوف عبارته، يقول واللازمة نحو هذا أبوك عطوفا، أما المؤكدة فنح لا تعث في الأرض مفسدا. يعني يتوهم من هالعبارة بالظهر العبارة أن هذا أبوك عطوفان لا يصح أن تكون حال مؤكدة. هذا اشتباه وقع فيه حتى النحات، بعض النحات كما يقول ابن هشام خصصوا المؤكدة بالمؤكد. لماذا؟ المؤكد للعامل، ما في مؤكد للحال ولا مؤكد لمضمون الجملة. شو التقسيم تمر عليكم في النحو؟ أن عندك حال مؤكدة لمضمون الجملة وحال مؤكدة لصاحبها وحال مؤكدة للعامل. لا، ابن مالك وولده أيضا خصصوا الموارد الحال بالحال. ماذا؟ بالحال المؤكد للعامل، وذكروا أمثلة سهو، وذكروا بعض الأمثلة فيها سهو أصلا، فيها اشتباه. هذا الظهر المحاشي وقع في نفس هذا الاشتباه، هذه أو هذا أبوك عطوفا هذه حال مؤكدة مو حال
مضمون
الجملة غايته. نعم تريد تتبع حال ملازمة، ما بدخل البحث، انا مطول، يعني اربع موارد للحال الملازمه بس يحتاج الى جلسه او جلستين. واضح؟
ملازم غير مؤكد.
مثلا هذا في اكثر من موارد، من احد الموارد ماذا؟ احد الموارد الذي ذكرتكم، خلق الله الزرافه يديها، خلق الانسان ضعيفا. واضح؟
هذا خلق الانسان ضعيفا ما يصير مؤكد.
مؤكد مؤكد نعم مؤكد. لماذا مؤكدة؟ خلق الإنسان ضعيفة، هي ما لا بس مؤكدة، بنا نعلق مؤكدة لماذا؟ بس هذا مؤكدة. نعم لا، خلق الإنسان ضعيفة ملازمة مو مؤكدة. مؤكدة لا، ليست مؤكدة لا للعامل ولا لصاحبها ولا لشيء. خلق الإنسان ضعيفة هذه من الحال الملازمة، لا تفهم مما ذكر، هذه حال ملازمة.
خلاف لا تعتوا في الأرض المفسدين أو لا مدبران.
نعم خلق الإنسان ضعيفة.
بس اللي أكل مضمون الجملة ما
وش معنى الحال المؤكد مضمون الجملة؟ هذا في بحث النحو
يشتلط المؤكد لافظ.
وش معنى هذا؟ في بحث يحتاجين ندخل في البحث. فرق بين خلق الإنسان ضعيفة وهذا أبوك عطوفان. يقولون الحال المؤكد مضمون الجملة مخصوصة بالمبتدأ والخبر الجامدين. واضح؟ بس ما نبي ندخل في هذا البحث، لازم يكون عندك مبتدأ وخبر، زيد جواد او زيد كذا جوادا يقولون. واضح؟ لازم مخصوص بموارد المبتدا والخبر الجامدين. فخلق الانسان ضعيفا مثل خلق الله الزرافه يديها، نفس الشيء ترى، وكلاهما تحت ضابط واحد. اذا تحب تراجع المغني الباب الرابع في اقسام الحال، هناك مفصل البحث. والله إن شاء الله. يقول فإنها يجب أن تكون بغير واو البتة، يعني أبدا، لشدة ارتباطها بما قبلها. وضح الدليل كيف بينا؟ يقول وإنما كان الأصل كذا، هذا تمام الكلام في المقولة الأولى. المقولة الثانية أنه الحال المنتقلة الأصل فيها أن تكون بغير الواو، والمراد من الأصل ها هنا الغالب والأكثر. فإذا تتبعنا موارد استعمال الحال المنتقلة عند العرب فنرى أن الأغلب بل الراجح كما يفهم من كلام البلاغيين أن يكون ذلك بغير ماذا؟ بغير الواو. ولم يكتفي المصنف ببيان أن هذا فقط غالب وراجح بل علل ذلك وبين أنه هذه الغلبة ناشئة من ماذا؟ ناشئة من أمر ومن علة هو الذي سبب وجود هذه الغلبة. وحاصل ما ذكره الخطيب يتوقف على بيان حاصل ما ذكره الخطيب في مقدمتين، يعني أنا أشرحه في مقدمتين وأني توقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحال في المعنى بمثابة الخبر والنعت، بمثابة ونظير النعت وماذا؟ والخبر. مقدمة ثانية أنه لا نحتاج إلى رابط بين النعت والمنعوت بالواو وكذلك بين المبتدأ والخبر، فلا يربط بينهما بالواو. في المقدمتين وش نتيجتها؟ أنه الحال لا يحتاج أن يربط مع صاحبها بماذا؟ بالواو، لأنها نظير النعت والخبر، مع صاحبها بالواو. أما بيان والذي يحتاج إلى بيان أي مقدمة؟ مقدمة الأولى مقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية واضحة أن النعت والمنعوت لا يربط بينهما بالواو والمبتدأ والخبر لا يربط بينهما بالواو. الذي يحتاج إلى بيان هي المقدمة الأولى، كيف يكون الحال نعت في المعنى أو خبر في المعنى. ففي مقام بيان ذلك نقول أن الحال أولا نأتي إلى هذه العبارة أن الحالة بمثابة الخبر في المعنى، وبعد ذلك نأتي إلى العبارة الثانية أن الحال بمثابة النعت في المعنى، لأنه هذه المقدمة عبارة عن ماذا؟ المقدمة الأولى عبارة عن مقايسة بين الحال والنعت تارة ومقايسة بين الحال وماذا؟ والخبر. فنبين كل جزء من أجزاء المقدمة لكي يتضح البحث. أما بالنسبة أن الحال يشبه الخبر، فلأن في الحال عندما تقول جاء زيد راكبا يراد منه إثبات الركوب إلى زيد عند ثبوت العامل له، عند ثبوت المجيء له،
ركوب زيد
ثبوت الركوب لزيد غايته أنه عند ماذا؟ عند ثبوت المجيء. فلاحظوا، فالمعنى الحال هو إثبات الركوب لزيد، فهو بمثابة قولك زيد راكب، لأنه كما أنه في قولك زيد راكب مبتدأ وخبر، المراد إثبات الركوب إلى زيد. هنا أيضا عندما تقول جاء زيد راكبا، إثبات الركوب إلى زيد. فهو بمثابة ماذا؟ بمثابة الخبر. اتضح؟ غايته، ليش قلت بمثابة؟ غايته أن هناك فرق بينهما، هو الذي جعلنا أن نقول بمثابة. والفرق بينهما أنه في الخبر المراد الأصلي هو إثبات المحمول للموضوع، المراد الأصلي للمتكلم إثبات المحمول للموضوع، يعني إثبات الركوب إلى زيد. فإثبات الركوب إلى زيد في الجملة المبتدأ والخبر يكون بالأصالة، وهو الغرض الرئيسي أولا وبالذات. ولكن في الجملة التي تحتوي على الحال كقولك جاء زيد راكبا، فإنه الغرض الرئيسي للمتكلم والمقصود أولا وبالذات هو إثبات المجيء إلى زيد، صحيح؟ الجملة الفعلية ماذا يراد منها؟ إثبات الفعل للفاعل، إثبات المجيء إلى زيد. غايته أنه على سبيل التبعية ولتزيد الوضوح وبيان أكثر لهذا المجيء، ماذا قلنا؟ قلنا راكبا، فراكبا تبين طريقة المجيء، وأن مجيء زيد الذي هو الغرض الرئيسي لنا زدناه وضوحا، وهو أنه قد تحقق في حال ركوب زيد. أصل المجيء اللي هو مجيء زيد، فالغرض الرئيسي هو إثبات المجيء إلى زيد، لكن الحال تزيد هذا الغرض الرئيسي وضوحا، فحينئذ الحال يؤتى به على سبيل ماذا؟ التبعية، ويكون بيانه ثانيا وبالعراض لا أولا وبالذات.
وذيك الجملة الاسمية،
أما زيد راكب، أما تقول زيد راكب أصلا ليس وراء عبادة قرية، أصلا تمام الغرض الرئيسي إثبات المجيء، إثبات الركوب إلى زيد، وليس وراء عبادة قرية. أتضح الفرق؟ ولهذا قلنا بمثابة. لكن هذا لا يضر، أحدهما على سبيل التبعية، والآخر على سبيل ماذا؟ والآخر على سبيل الأصالة. ليس معنى ذلك أنه الحكم الثابت إلى الخبر لا يسري إلى ماذا؟ إلى الحال. واضح؟ لا يؤثر على المعنى.
بس يعني شيخ، نحن في الجملة الاسمية قلنا الغرض الرئيسي هو إثبات المجيء لزيد، صحيح؟
لا، في الجملة الفعلية قصدك جاء زيد راكبا. نعم، أساس المتكلم في أي جملة فعلية في الوجود، أي جملة فعلية الغرض الرئيسي للمتكلم، أو خلنا أعطيك قاعدة في أي جملة من الجمل سواء كانت اسمية أو فعلية، إثبات المسند إلى المسند إليه، بيان الإسناد، أي جملة في الوجود غايته أنه طرفي الإسناد مختلف. في الجملة الإسمية طرفي الإسناد المبتدأ والخبر، فنقول في مقام التطبيق الغرض هو بيان الإسناد، يعني بيان ثبوت الخبر للمبتدأ. في الجملة الفعلية الغرض بيان الإسناد، يعني ثبوت ماذا؟ يعني ثبوت الفعل للفاعل. خب، ما زاد عن ذلك يكون هذا كله أغراض تبعي، ولهذا قالوا أنه ما هو زاد عن ركن الإسناد يكون فضلة، فيكون فضلة يعني بيانه على سبيل التبعية. فعندما تقول زيد راكبون يعني الغرض الرئيسي إثبات الركوب إلى زيد، لكن عندما تقول جاء زيد راكبان، هل غرضك الرئيسي إثبات الركوب إلى زيد أو إثبات المجيء إلى زيد؟
إثبات المجيء.
إثبات المجيء غايته أنه قد بينا أنه هذا المجيء ثبت إلى زيد عندما كان راكبان، وهذه راكبان الحال ماذا تبين؟ تبين هيئة صاحبها عند ثبوت العامل، عند ثبوت الفعل، فتزيد الفعل وضوحا. ولهذا قلنا بمثابة، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالقسم الأول من المقدمة الأولى. أما القسم الثاني في المقدمة الثانية، وهو أن الحال بمثابة النعت، فهو نعت في المعنى. بيان ذلك بتوضيح التفريق بين قولنا جاء زيد راكبا وقولنا مررت بزيد الراكب، حيث أن الجملة الأولى جملة ماذا؟ فيها حال له راكبا حال، والجملة الثانية ماذا؟ نعت، مررت بزيد الراكب. وجه الاشتراك بين النعت والحال أن كلاهما وصف لصاحبه، ففي الحال عندما تقول جاء زيد راكبا كما تقدم المراد أن زيد متصف بالركوب عند ثبوت المجيء، صحيح؟ زيد متصف بالركوب عند ثبوت المجيء، هذا المراد من جاء زيد راكبا. والمراد من النعت في قولك مررت بزيد الراكب بأن زيد متصف بماذا؟ بالركوب. فكلاهما، أعني النعت والحال، بمثابة الصفة في المعنى. لماذا؟ لصاحبه، ذاك للمنعوت وهذا لصاحبه، لصاحب الحال، فيشتركان في أنهما صفة في المعنى لصاحبه، إما المنعوت في النعت وإما ماذا؟ صاحب الحال في الحال. وإنما قلنا بمثابة لوجود الفرق بين النعت وبين الحال، فإن الحال هو صفة لصاحبه لا مطلقا عند ثبوت العامل، عند ثبوت المجيء. ففي المثال المزبور أعني جاء زيد راكبا، الركوب وصف ثابت إلى زيد، متى؟ عند ثبوت المجيء، صحيح؟ لا مطلقا، لا أن زيد متصف بالركوب مطلقا، بل أن زيد يتصف بالركوب متى؟ عند ثبوت المجيء. وإلا في غير المجيء قد يكون جاء جالسا أو قاعدا أو نائما أو مضجعا أو ساكنا، بخلاف ماذا؟ بخلاف النعت. ففي قولك مررت بزيد الراكب فإن الوصف ثابت إلى زيد على نحو ماذا؟ على نحو الإطلاق، وليس مقيد بثبوت العامل. فعندما تقول مررت بزيد راكب، الركوب متصف به زيد، هل في حال المرور أو مطلقا؟
مطلقا،
يعني قد ثبت أن زيد الذي هو راكب، زيد الذي هو راكب مررت به أنا، مو مررت به حال كونه راكبا. ففرق بين قولك مررت بزيد الراكب ومررت بزيد راكبا، تفتين؟ فرق بينهما. ولهذا قالوا أن العامل، أن الحال يقيد العامل بخلاف النعت، فالنعت لا يقيد العامل. هنا عندما تقول جاء زيد ضاحكا، ضاحكا تقيد المجيء وتقسم المجيء إلى قسمين، عندك مجيء على حصتين كما يقولون، عندنا مجيء مع الركوب ومجيء بدون ركوب. فالحال تحصص وتقيد العامل، فتقسم العامل إلى قسمين، مجيء مع ركوب ومجيء بدون ركوب، وتثبت حصة خاصة من المجيء وهو مع الركوب. أما النعت لا يقيد ولا يحصص العامل، ولا علاقة له بمررت في المثال، ولا يقسم المرور إلى قسمين، مرور مع الركوب ومرور بدون ركوب، بل المرور ثابت مطلقا لهذا الزيد الذي هو راكب. ولهذا قلنا أنه بمثابة. إذن من خلال هذا البيان الطويل اتضح ماذا؟ اتضح قولنا أن الحال هو خبر في المعنى ونعت في المعنى. اتضح؟ انتهى الكلام في المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية وهي أن الخبر لا يربط مع المبتدأ بالواو، والنعت لا يربط مع المنعوت بالواو، فهو أوضح من أن يخفى. وهذا مقرر في علم النحو أنه ما نربط المبتدأ بالخبر بالواو. فما كان بمثابته وهو ماذا؟ وهو الحال. أيضا لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى الربط بالواو. واضح؟
وشو الأولين اللي لم يحتاج؟
النعت، النعت لا يربط مع المنعوت
ولا
الخبر مع المبتدأ. وكلامنا في أي حال إحنا حد الآن؟ حال مفرد، ما دخلنا حال جملة ترى. واضح.
صار فيه ما فيه.
كيف؟
مو قياس هذا. الله تقول لي الحال يشبه الخبر والخبر له أحكام. الحال يأخذ كل أحكام الخبر ويأخذ كل أحكام النعت.
نعم. ما قلنا. لم نقل هذا. ما قلنا هذا. التفت. مطلب. مو قياس. هذا مو قياس سموه. هذا بيان للنكتة. بيان للنكتة. أقول كما أنه لما أثبتنا في المقدمة الأولى أن الحال خبر في المعنى، وأثبتنا أنه نعت في المعنى، النعت في المعنى والخبر في المعنى لا يحتاج فيه إلى الواو. ليش لا يحتاج فيه؟ لأن معناه لا يتوقف على دخول الواو. المعنى نفسه ما يدخل، لأن ما معنى الخبر؟ ومعنى الخبر يعني مبتدأ والخبر إثبات شيء لشيء، إثبات المسند للمسند إليه. ما معنى النعت والمنعوت؟ النعت والمنعوت بمثابة الشيء الواحد، ماذا؟ الذي اتحدا فصار حقيقة واحدة، زيد الراكب. هل يحتاج في الربط بين النعت والمنعوت إلى الواو؟ ما هي النكتة التي ذكروها في عدم حاجة الخبر مع المبتدأ اللي هو في النعت؟ للاتحاد. هذه الفكرة والنكتة سيالة، كما أنها موجودة في المبتدأ والخبر وبين النعت والمنعوت، موجودة بين الحال وصاحبها. هذا مو قياس. هذا يقولون بأنه تسرية الحكم من شيء إلى شيء مع ماذا؟ مع اتحاد العلة، مع اتحاد المناط. ليش؟ لأن النكتة يعني لو فتشنا يعني هكذا البعث في المبتدأ والخبر، ما هي النكتة في أنه لا نحتاج إلى الرابط؟ لأن مفاد المبتدأ والخبر هو الرابط، الاتحاد، أن الاتحاد بين المبتدأ وزيد قائم وإيش يعني ثبوت القيام إلى زيد. هل في تعدد في الخارج؟
قائم واحد زيد واحد.
يعني في الخارج لا يوجد إلا شيء واحد وهو قيام زيد. زيد متصف بالقيام. نحن في مقام التعبير بالجملة جبنا مبتدأ وجبنا خبر، فيكشف عن حقيقة واحدة. كذلك أيضا النعت والمنعوت، زيد القائم، زيد الراكب، هذه حقيقة واحدة يكشف عن اتحاد. كذلك أيضا الحال مع الصاحب هو أمر متحد يكشف عن حقيقة واحدة. فالنكتة الموجودة في المبتدأ والخبر وبين النعت والمنعوت هي بعينها موجودة في الحال مع صاحبها، وهما يعبر وهما الاتحاد بين الشيئين الذي يكشفان عن حقيقة واحدة في الخارج. تارة تقول زيد راكب، تارة تقول زيد الراكب، تارة تقول زيد راكبا. تفتح التعبيرات كلها متحدة في حيثية واحدة، أن الركوب متحد مع زيد، بس نحو هذا الاتحاد مختلف. إما نحو الاتحاد على نحو المبتدأ والخبر، أو نحو الاتحاد على نحو ماذا؟ على نحو النعت والمنعوت، أو نحو الاتحاد مع الحال مع صاحبه. فالتفريق في أنحاء الاتحاد، ولا الاتحاد هو واحد. واضح الفكرة؟ فما يكون هذا بمثابة القياس، يعني لا، بمثابة النكتة، نكتة واحدة. ولهذا نحن لا نقبل أن جميع الأحكام الثابتة إلى وين؟ جميع الأحكام الثابتة إلى الحال، إلى جميع الأحكام الثابتة إلى المبتدأ والخبر وإلى النعت تسري إلى ماذا؟ تسري إلى قد حد قلنا بمثابة. فحينئذ نشوف نقاط الاشتراك ونقاط الافتراق.
يعني الاتحاد الموجود في كل واحد من يختلف عن الآخر.
أنحاء الاتحاد، نعم. تارة بيان الاتحاد بينهما عند ثبوت عامل، تارة بيان الاتحاد مطلق، تارة بيان الاتحاد ويكون هو الغرض الرئيسي، لكن كلهم في النتيجة أن زيد هو راكب، ما في اثنين في الخارج. وإذا ما في اثنين يعني في ارتباط، صحيح؟ في ارتباط، فلشدة الارتباط لا نحتاج إلى الربط بالواو. يقول خلنا نقرأ العبارة.
يعني حلو الاتحاد معناه شدة الارتباط.
الاتحاد محقق لشدة، يعني الاتحاد بين شيئين يقتضي شدة الارتباط بينهما. لكن هذا الاتحاد مو مطلق، مو مثل الحالة الملازمة. اتحاد في ظرف معين، زيد الراكب، يعني اتحد الركوب مع زيد. لكن هل هذا الاتحاد مطلق أو غير مطلق؟ نقول مو حال ملازم في الحالة المنتقلة، غير مطلق. لكن هذا الاتحاد ثابت ولو في الجملة عند ثبوت المجيء. واضح الفكرة؟ يقول المصنف، يقول أصل الحال، خلنا نقرأ عبارة الخطيب، يقول أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو، لأنها في المعنى، شوف لأن تعليل، لأنها في المعنى، نعم في تفريق لفظي إعراب، نقول هذا نعت وهذا وين؟ هذا خبر وهذا حال، فهناك تفريق بينهم بلحاظ الموقع الإعرابي. أما في المعنى هو ماذا؟ واحد في المعنى، واضح. فاتحاد في المعنى، والنحو اللي يهم اللفظ والمعنى أكثر شيء.
لفظ
موقع الإعرابي للألفاظ. ولهذا يقولون بأن عطف النساق مثلا في المعنى هو عين ماذا؟
بدل،
عين البدل. لكن تارة عطف البيان عين البدل، خب، وغيرها كثير من الموارد فيهم عينية في لحاظ المعنى، لكن التفريق في مقام الإعراب. الإعراب اللي هو مشكلة لفظية. يقول لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، ووصف له كالنعت. شوف العبارة، خب الآن بفصل. قام التفتعزاني ماذا؟ وفصل البحث في الفرعين. يقول لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، يقول كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، فإن قولك جاء زيد راكبا إثبات الركوب لزيد، واضح؟ إثبات الركوب لزيد، كما في زيد راكبا، يعني زيد راكبون له مبتدأ وخبر، إثبات الركوب إلى زيد، إلا أنه في الحال على سبيل التبعية، وإنما المقصود، إذا كان الحال على سبيل التبعية وش المقصود الرئيسي؟ يقول وإنما المقصود الرئيسي إثبات المجيء بهذا الإسناد، وجئت بالحال لتزيد في الإخبار عن المجيء. واضح العبارة؟ يقول وهذا، وين العبارة؟ يقول بلي، يقول ووصف، بلي ووصف له، أي ولأنها في المعنى وصف لصاحبها كالنعت، فهي تشبه النعت وتشبه الخبر. كيف يقول كالنعت بالنسبة إلى المنعوت؟ خب إلا هي بين الفرق، إلا أن المقصود في الحال كون صاحبها على هذا الوصف حال ثبات المجيء، حال مباشرة الفعل. نعم، فهي قيد للفعل، قيد للعامل، الحال مقيدة للعامل، وبيان لكيفية وقوعه، لكيفية، ولهذا تحصص العامل ولا حصتين، وتبين كيفية حصول العامل. كيف حصل المجيء؟ نقول حصل المجيء راكبا. كيف حصل مجيء زيد؟ حصل مجيء زيد راكبا. يقول بخلاف النعت فإنه لا يقصد به ذلك، يعني لا يقصد فيه تقييد الفعل وبيان لكيفية الوقوع الفعل، بل مجرد اتصاف المنعوت بالنعت. يقول هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وإذا كانت الحال مثل الخبر والنعت فكما أنهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال. وبين وجه النكتة، واضح؟ فكذلك الحال. وأما ما شوف هذا كما يعله السيد يقول هذا قياس، كما كذا كما، وش النكتة؟ بينا النكتة في ذلك، واضح؟ يقول وأما ما أورده بعض النحويين يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته. نعم، إشكال على ما تقدم يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.